نرجع إلى قصتنا، فبدأت تبكي بكاء شديدا وبدأت تلوم أبوها وأمها، كيف ما تقولون ماذا حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل فعرف أنها عرفت الأمر. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تضايق جدا من الحديث وما في دليل، وقف على المنبر بدأ يخطب، قال: أيها الناس، ما بال أقوام يؤذونني في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ما أعرف إلا الخير عن زوجتي، وفي رجل من أهل بدر ولا أعلم عنه إلا خيرا، والله ما كان يدخل بيتي إلا معي. فهنا وقف أسيد ابن حضير، سيد من سادات الأوس رضي الله عنه. طبعا الحديث كله موجه على من؟ على الذي تولى قيادة هذا الأمر، الذي تولى كبر هذا الأمر، عبد الله بن أبي بن سلول، لكن ما حد ما قادر يمسك عليه شيء لأنه خبيث ما صرح بشيء، فلكن الكل عارف أنه مصدر القضية. فأسيد بن حضير وقف قال: يا رسول الله، أخبرنا من هذا الذي تكلم، فإن كان من الأوس كفيناك إياه نحن نعاقبه، وإن كان من الخزرج فأمرنا به مما شئت، يعني تريد نقتله نقتله لك. فهنا وقف سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: كذبت. يكلم من الآن؟ سيد من سادات الأنصار يكلم سيد آخر من سادات الأنصار، لكن هذا من الأوس وهذا من الخزرج. قال: كذبت، والله ما قلت ما قلت إلا وأنك تعلم أنه من الخزرج. يعني الكل عارف من الذي بدأ القضية، والكل عارف أنه من هؤلاء، لكن أسيد بن حضير تكلم بهذه الطريقة التي فسرها سعد بن عبادة أنها فرصة لضرب الخزرج، فأخذته الحمية. فوقف أسيد بن حضير قال: بل أنت منافق تدافع عن منافقين. وكاد الأمر يشتعل بينهم على شأن هذه المسألة. طبعا لاحظوا نحن لما نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، هذه المعاني ماذا تقول لنا؟ تقول لنا أنهم بشر، تأخذهم الحمية أحيانا ويخطئون أحيانا، لكن عظمتهم في تقواهم، عظمتهم في أنهم يرجعون إلى الحق، عظمتهم في استسلامهم لأمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلا تردد ولا اعتراض. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت سكتوا، ولما أمرهم بالانفضاض انفضوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تضايق جدا مما حدث، كادت تشتعل فتنة بسبب هذه القضية، فقال: ادعوا لي علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. علي وأسامة تربوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهما أقرب الناس إليه، فأراد أن يستشيرهما في هذا الأمر، وكان الرأي حكيم. أما أسامة فقال: يا رسول الله، هذا كلام كذب، ما علمنا إلا خيرا، عائشة لا يمكن أن تفعل هذا. وأما علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله، المسألة سهلة، ادعوا الجارية الخادمة التي تخدم عائشة. سبحان الله، أسرار البيوت عند الخدم، ولذلك الواحد لازم يكون حريص جدا في تعامله مع الخدم وفي كشف الأسرار للخدم، لأنهم عندهم الأسرار من ذلك الزمن. قال: ادعوا الجارية تصدقك، عندها الأخبار، إذا في شيء يبين. فأتوا ببريرة الجارية، فبدأ علي بن أبي طالب يحقق معها بعنف وبشدة حتى تقول إذا رأت شيئا، فقالت: والله ما رأيت شيء، إلا أنها كانت أحيانا تعجل العجين وتنام، فتأتي الماعز تأكل العجين، يعني شيء من إهمال في البيت، بس هذا العيب الوحيد الذي رأيت على عائشة. امرأة عيبها الوحيد هذا، أي درجة في السمو تكون إذا هذا عيبها الوحيد، وهذا بشهادة من يعيش معها بشكل يومي، فهذا عيبها الوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى إلا خيرا ولم يسمع إلا خيرا، وتضايق من الذي يحدث، فقال: أفضل شيء أني أسألها هي. فدخل عليها في بيت أبيها وأمها، كان طلبت أن تمرض في بيت أبيها وأمها، فدخل عليها في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فسألها، قال: يا عائشة، إن كنت اقترفت ذنبا فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن الله تواب رحيم. مهما فعل الإنسان من ذنوب، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تقول عائشة لما سمعت هذا الكلام كانت ردت فعلها عكسية، تقول: أنا كنت متوقع النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيني أصلا، هذا الكلام يدل على أنه دخل في نفس الشك من كثرة الكلام. إذن تخيلوا، تخيلوا النفس البشرية، الزوج سبحان الله لما يكثر كلام على زوجته سيتأثر، ولذلك يجب أن يحذر الرجال أن لا يستعجلوا بالحكم في مثل هذه القضايا، ويتثبتوا ويتأكدوا، يعني سبحان الله النفس عندها الاستعداد لمثل هذا، فيجب أن يحرص. فهي تقول لما سمعته توقف الدمع في عيني، قل: أنا منذ عرفت الخبر ما وقف الدمع، تبكي ليل نهار حتى تقول تقطعت كبدي. تقول لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسألني هذا السؤال توقف الدمع في عيني، فالتفتت إلى أبيها وأمها قالت ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وماذا نقول؟ ما ندري. حتى أمها وأبوها ما هم قادرين يفعلوا شيء، طبعا متأكدين من شرف بنتهم، لكن بماذا يردون؟ ما الدليل عندهم؟ فغضبت وقالت والله لا أقول إلا كما قال. كانت تريد أن تتذكر اسم يعقوب عليه السلام، تقول من شدة الموقف ما استطعت أن تتذكر اسمه، لا أقول إلا كما قال أبو يوسف. شوفوا ما قدرت حتى تتذكر اسمه. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأعطت ظهرها لهم وتنتظر فرج الله عز وجل. تقول عائشة فوالله إني لفي نفسي أقل من أن ينزل الله في قرآنا. شوف التواضع رغم مكانتها وفضلها، تقول ما أتوقع ولا كنت أحلم أن القرآن ينزل بسببي، لكن كنت أتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا، لأن رؤيا الأنبياء حق، فيعني بالرؤيا يخبر الناس وتنتهي القضية. تقول فبينما أنا كذلك إذ نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يعرفون نزول الوحي، نزول الوحي شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، يتصبب منه العرق ويعني يتعب تعبا شديدا. فعرفنا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فغطيناه، غطوه بلحاف، وظل فترة طويلة. تقول وأبو بكر وزوجته أم رومان في أشد حالاتهم، ما يدرون ماذا سيحدث، ما هو القرار، الآن ستكشف القضية. تقول فوالله ما رأيت أحدا دخل عليه من الأمر ما دخل على بيت أبي بكر. مثل واحد ينتظر إصدار الحكم على بنته في قضية شرف، قضية في منتهى الخطورة. تقول أما أنا فوالله ما جزعت ولا خفت، لأني أعلم أن الله لا يظلمني. الله الله، أي إيمان يتجلى في هذا الموقف. ونزلت الآيات، يقول الله عز وجل يكشف الأمر بتفاصيله، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منكم جاءوا بهذا الكذب العظيم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. المعاني والقيم والدروس والعبر التي تعلمناها تستمر إلى يوم القيامة بسبب هذا الحادث الذي حدث، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كل إنسان حتى الذي لم يثبت عليه القذف سيعاقب في الآخرة، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم، يعني عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه، الذي يسمع مثل هذه الأخبار خاصة عن الصالحين وعن العفيفات، ماذا مفروض يفعل؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا الذي فعله أبو أيوب الأنصاري لما سألته أم أيوب، قالت يا أبا أيوب ما تقول في هذا الأمر؟ قال يا أم أيوب أكنت أنت تفعلين ذلك؟ قالت حاشا لله. قال فعائشة خير منك، هذا إفك كذب. إذا موقف سليم، لا تشكوا في الصالحين، لا تشكوا في العفيفات، احفظوا ألسنتكم، أحسنوا الظن، هذا تأديب قرآني. قالوا هذا إفك مبين، هذا هو التصرف السليم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لو صحيح يأتوا بأربع شهود يقولون رأينا الأمر بعيننا، مو بالسماع، بعيننا رأينا الأمر، عندها يكونوا شهداء حق. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. انظروا الآن كم مرة تبرأ عائشة، يقول عنها القضية أنها إفك، وأن الذي قال هذا سيناله عذاب عظيم، وأن الذي يسمعه مفروض يقول هذا إفك، وأن الذي لا يأتي بالشهداء هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا فضل الله عز وجل لنزل عليكم عقاب شديد بسبب جرأتكم على الحديث عن شرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف عائشة، كيف تتجرؤون على هذه المسألة؟ لكن رحمة الله التي حمتكم من عذابه، وإلا كان المجتمع كل الإسلام عوقب الذي لم يحفظ لسانه والذي شك في هذه القضية. إذ تلقونه بألسنتكم، التلقي ما هو؟ كأن واحد يرمي كرة على الآخر، أرمي عليك الكرة فتتلقاها، وأنت ترميها على الآخر فيتلقاها. صار الحديث في الشرف كرمي الكرة، يتلقاه من واحد لواحد، لكن ما هو بالأيدي، تلقي بالألسن. شوف الوصف القرآني العجيب، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أمر الشرف أمر عظيم. ولولا إذ سمعتموه، هذا هو التصرف السليم كتصرف أبي أيوب، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. إذن سماه بهتان وهو الكذب العظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، دير بالكم ترجعوا إلى مثل هذا التصرف. هذا إنذار ليس فقط للمؤمنين في ذلك الوقت، وإنما للمؤمنين في كل زمان. إن كنتم مؤمنين لا تعودوا لمثله. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، طيب ما علاقة حب إشاعة الفاحشة؟ انظروا القرآن صريح وواضح والإسلام عجيب في هذه القضية. لماذا حرم القذف؟ لسبب مهم جدا، لسبب عظيم. حرم القذف لما يكثر الكلام بين الناس أن فلانة ما هي عفيفة وفلانة ما هي شريفة وفلانة تكلم شباب وفلانة تطلع مع شباب، يصبح اللي ما عنده تفكير في هذه القضية جريء عليها. ولذلك هذا الكلام مفروض ما يصير ولا ينتشر، حتى اللي يسمع شيء يستره حتى لا تشيع الفاحشة. الكلام في الفاحشة والتساهل في الكلام في الفاحشة يجعل الناس يتجرؤون على الفاحشة. ولذلك القذف يعاقب عقاب شديد حتى لا يتجرأ إنسان على الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. العذاب الأليم في الدنيا ما هو؟ 80 جلدة، أخذت حمنة وأخذ مصطح وأخذ حسان، فجلدوا 80 جلدة أمام الناس لأنهم قذفوا امرأة عفيفة. وهذا دليل آخر على صدق عائشة وعلى عفة عائشة. بعض الناس إلى اليوم يتجرؤون في الكلام على عائشة رضي الله عنها، لو كان هذا حقا ما جلد النبي صلى الله عليه وسلم الذين تكلموا، حاشاه يكون ظلم. لكن هذا من جرأتهم على دين الله عز وجل أن يتكلموا في عرض عائشة إلى هذا الزمان. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذي ما يتوب عذابه يستمر في الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جاء التعليق القرآني على هذه الآيات، قول الله عز وجل هنا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أي وصف عظيم! هذا الحادث الشنيع، حادث الإفك، أظهر لنا مكانة عائشة ليس فقط عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عند الله سبحانه وتعالى. ماذا وصفها الله سبحانه وتعالى؟ يقول عنها: محصنة، غافلة عن أمور الفساد هذه، ومؤمنة. وصفها بهذه الأوصاف، أوصاف كريمة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا الأمر لعائشة ولكل من هو في موطن الشرف مثل عائشة ويتهم. ما الذي يحدث لمن طعن فيها؟ لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم قال كلمة جميلة تؤصل المعنى وتبسطه: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. النبي صلى الله عليه وسلم هل هو طيب أم لا؟ لا نشك. الذي يقول أنه ليس بطيب يكفر. النبي صلى الله عليه وسلم طيب. والطيبات للطيبين، الذي يقول عن عائشة أنها خبيثة يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخبيثات للخبيثين وليست للطيبين. فالذي يطعن في عائشة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال كلمة أخرى في تثبيت براءتها: أولئك مبرؤون مما يقولون. بريئة عائشة، لهم مغفرة ورزق كريم. إذن هذه الآيات الكريمات أظهرت لنا مسألة عظيمة في قضايا العلاقات الاجتماعية والجرأة في قضايا الشرف والطعن على العفيفات. وبينت لنا كذلك رغم سوء الحادث، لم ينزل الوحي شهرا كاملا بهذه القضية، الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرفهم كيف سيتصرفوا في هذا الموقف. منذ أن اتهمت عائشة توقف الوحي حتى يتبين كيف سيتصرفون، فكان تصرفا سيئا. ف فجاء القرآن يصحح لهم ولنا على مر الزمان كيف نتصرف في مثل هذه المواقف، وكيف نحفظ ألسنتنا، وكيف نبني المجتمع النظيف الشريف العفيف، وكيف نتعامل مع حالات الاتهام هذه. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهذا الموقف الخير فيه ظهر بإظهار مكانة عائشة وفضل عائشة، والذي يطعن في عائشة من أهل الإفك إلى يوم الدين. قرآن يتلى في السيدة عائشة خالدا نتعبد به إلى يوم القيامة.